المشاهدين، بنرحب بكم في برنامج جديد من برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. ومعانا كالعادة القمص زكريا بطرس. أهلا بيك يا
أتسابونا. أهلا بيكي وبكل المشاهدين.
ربنا يباركك. أتسابونا، في الحلقات الماضية تكلمتنا عن مواضيع كثيرة، بس هل نبدأ بصلاة قصيرة؟
أمين. أوكي. أشكرك. وقبل ما ابتدي بالصلاة، لأن أريد أن أصلي تعزية أيضا في الفارس الذي رحل من الميدان، نحن نقدم لأسرته الكريمة كل تعزية، تعزيات السماء في القلب، إذ قد رحل من الميدان فارس الكلمة الدكتور مجدي صموئيل. عاش للكلمة طيلة أيام حياته، يشهد لعمل الله لخلاص المسيح، يجول في كل موضع على الكرة الأرضية مناديا برسالة المسيح. رحل ولكنه ترك لنا كنوزا، ثمر خدمة الله من خلاله. تعزيتنا لشريكة حياته، لوالدته، لإخوته، وخاصة الدكتور ماهر. وكما أوصى ماهر أن نصلي من أجل الأسرة، لهذا وددت أن أذكر هذا قبل أن أبدأ الصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إله كل تعزية، يا من تسكب روح التعزيات على القلوب، ها قد سمحت عنايتك يا رب لخادم من خدام كلمتك في كرمك الواسع أن ينتقل ليدخل للراحة في فردوسك. لذا أسألك يا رب أن تعزي جميع أفراد أسرته، وأسألك يا رب أيضا أنك تبارك كل نفس حتى لا تهلك، بل يكون لها حياة أبدية ومصيرا مجيدا أبديا فيك. لا تحرم أحدا من المشاهدين من نعمة التعرف عليك من خلال ما نقدم من برامج، امسحها بمسحة مقدسة حتى تصل إلى الأعماق لتنير الظلمات بإشراقة النعمة. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين. آمين. وأنا أيضا أشارك أخواتي بالتعزية وأشكر الرب على حياته واللي الرب استخدمه فيه.
آمين.
طيب أتسابونا، في الحلقات الماضية أتسك اتكلمت عن سجل اغتيالات محمد والعدد كبير من الناس اللي عرضوه في حياته. والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اغتياله لحق الحرية اللي وصل لحد النهاردة، ده كان نتيجة اللي هو ابتداه بنشوفه النهاردة في الناس اللي مش عارفين يعيشوا بحرية ويختاروا عقيدتهم بحرية. طبعا واضح انه في سجل اغتيالات طويلة لمحمد هنتكلم فيها النهاردة، لكن قدسك تحب تبتدي لنا بسؤال حلقة اليوم الأول؟
بالتأكيد. سؤال حلقة اليوم هو: هل اغتال محمد من بين اغتيالاته اغتال حقوق الطفولة؟ هل اغتال محمد حقوق الطفولة؟ لو نعم ارسل واحد، لو في نظرك لا ما اغتالش حقوق الطفولة ارسل اثنين، وكمان ارسل على رقم 7 ان كنت تريد ان تعبر إلى المسيح لنصلي من أجل. كذلك العابرين الذين لم يخطرون من قبل، نسأل أن تشاركنا وترسل لنا لنصلي ونرفع قلوبنا إلى الله حمدا وشكرا. أما موضوع اليوم اللي سألتين عليه، فهو واضح من سؤال الحلقة عن اغتيال محمد لحقوق الطفولة.
طيب إيه أبعاد الموضوع ده يا أبونا؟ زي هنقدم الموضوع ده للناس؟
سؤال مهم قوي، والحقيقة الكلام في هذا الموضوع يشتمل على العناصر التالية. أنا بحب أحط خريطة الكلام قبل ما أتكلم. عشان خاطر نبقى مركزين ويبقى المشاهد شايف احنا هنتكلم في ايه من البدايه للنهايه.
مظبوط.
فالنقطه الاولانيه اغتيال حق الاطفال في الحريه. اثنين اغتيال براءه الاطفال وترويعهم. ثلاثه اغتيال حق الاطفال في الرعايه الابويه. ويتصل بهذا الامر الاخير حقيقه اخرى وهي اغتيال حق الامومه والابوه كذلك.
طيب اذا قلت تبدا لنا كيف اغتال محمد حق الاطفال في الحريه؟
الحريه. اغتال محمد حق الاطفال في الحريه عندما أسر الأطفال وأخذهم عبيد بعد أن قتل آبائهم وسبى أمهاتهم وباعهم كأطفال صغار في أسواق العبيد بالجزيرة وبالشام واشترى بأثمنهم أسلحة لحروبه. الكلام ده مش من عندي طبعا، اعتقد ان كل مشاهد دلوقتي عرف ان انا لازم اجيب المرجع بتاعه الكلام اللي انا بقوله. جاء ذلك في 24 مرجعا تراثيا، منها كتاب المغازي للواقدي جزء 2 صفحه 24. يقول ايه؟ لما سمي بنو قريظه باليهود النساء والذريه بعد ما قتل الرجاله، باع رسول الله منهم لعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف طائفة، بيع عبيد، وبعث طائفة أخرى من الأطفال إلى نجد ليباعوا هناك، وبعث طائفة إلى الشام مع سعد ابن عبادة يبيعهم ويشتري بثمنهم سلاحا وخيلا. أليس في هذا انتهاك لحقوق الطفولة في حق المعيشة الحرة لا كعبيد، وحرمانهم من أمهاتهم ومن آبائهم؟ هل هذا يا أحبائي نبي بالحق من عند الله يقوم بهذه الأعمال المشينة في قسوة ووحشية؟ أفبعد هذا يسمونه نبي الرحمة؟ فإن كانت هذه رحمة فأين الوحشية والافتراس؟ أرجو يا أحبائي المسلمين أن تفكروا في من تتبعون، ولا يخدعنكم أحد بالتدليس أو يروعنكم أحد بالإرهاب.
شيء مزعج جدا. طيب قد تكلمنا كيف اغتال بقى محمد نبي الرحمة حق الأطفال لبراءة الأطفال وترويعهم؟
دي مشكلة يتضح ذلك من أمور عديدة، ولكني سوف أكتفي بأمرين فقط لضيق وقت البرنامج زي ما أنت عارفة. واحد، اغتصابه لطفلة عمرها 9 سنوات واغتيال براءة الطفولة تحت غطاء ما يعرف بالنطاح، وانت عارفين التحريف اللي انا بعمله. ذكر هذا في 37 مرجعا تراثيا، منها صحيح البخاري حديث رقم 3605. مين اللي قال الحديث ده؟ عائشة. قالت ايه بقى؟ تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين ثم قدمنا المدينة. الكلام ده كان في مكة، جس المدينة، فأتتني أمي وإني لفي أرجوحة، مرجحة بنت طفلة بتتمرجح، ومعي صواحب لي صاحبة هوية، فصرخت بي أمها فأتيتها لا أدري ماذا تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة. الناس بيفتكروا ان انا بسخر وبستهزئ بالكلام ده، لا انا بجسد الموقف، يعني بجسد الموقف. انا بحترم كل مسلم وعقلية كل مسلم، لكن انا بقرأ الامور وبجسدها. شوف بقى الكلام اللي جاي. فلم يروعني، يروعني يعني يروعني، فلم يروعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا. يعني لما شفته ظاهرا منظره البت اتخذت، ايه هيحصل ايه؟ فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وفي مسند أحمد جزء 6 صفحة 210 تفصيل ما روعها. إذ قالت: دخلت بي أمي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني. أنا آسف الحلقة وياكي، ده شيء مخزي.
لا لا
أنا متأسف، يعني
الخزى من الأصل في الإسلام، مش من اللي بنقوله.
يعني وانا مكسوف منك ومكسوف من المشاهدين بصراحة،
بس لازم نعلن الحقيقة عشان الناس تفهم.
انا اسف يعني، بعتذر.
شكرا.
فاجلستني في حجره، عيلة، ثم قالت: هؤلاء اهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء وخرجوا، فبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضافت بحرقة: ما نحرت علي جزور ناقة ولا ذبحت علي شاه، زي ما بيعملوا في الأعراس. طيب، أليس هذا دليل على أن الأمر كان أقرب إلى اغتصاب طفولة بريئة منه إلى مراسم زواج شرعي؟ أولا في بيتهم، بيت أبوها مش في بيته، ما عملش عرس زي ما بيتعمل للناس، ما دبحش حاجة تبيحة، يبقى ده جواز ولا اغتصاب؟ ده سؤال أنا بتساءل، ومن حقي أن أنا أتساءل. وفي كتاب شرح السنة لابن مسعود البغوي جزء 12 وصفحة 136 يقول: هذا حديث صحيح. عشان خاطر طلع دلوقتي ناس بايه؟ بيكذبوا في كل مصادرهم. ده نار واحد مطلع بتاع في الانترنت ويقول لك لا ده كان سنها 18 سنه يوم اتجوزها، وعمال يخرج ويعمل. رد عليه واحد كاتب في الاسلاميات بستفه. المهم ابسط حاجه، هتغيروا المصادر بتاعتكم ولا ايه؟ وده مش غريب، ما انتوا غيرتم اسماء الله الحسنى، وادي في الانترنت بيرفعوا قضايا على الناس اللي هيغنوا اللي بيغنوا اسماء الله الحسنى القديمه، وقضايا ومحاكم. اهو اقروها، الشيخ البدري يرفع دعوه لمنع اغنيه اسماء الله الحسنى. غيروها، بتغيروا تراثكم، شيء جميل. انا سعيد جدا بتغيير التراث، على ان ذكرى هذا الترويع الاليم لم يبرح ذاكرة عائشة طيلة عمرها. فبعد سنين كثيرة عند سماع حديث محمد عن الحريات في الجنة تعليقا على آية 37 من سورة الواقعة اللي بتقول ايه: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وقول محمد: كلما أتاهن سري أزواجهن وجدوهن أبكارا. بعد كل فلما أنا مش حاضر في كلمات مش حاضر أقولها. فلما سمعت عائشة وهو بيقول هيرجعوا أبكار صرخت بكل ألم قائلة: ووجعاه. والكلمة ديت والكلام والقصة دي جه في 14 مرجع تراثي، منها تفسير الثعلبي للنيسابوري جزء 9 صفحة 210. ألم طفولة، وعلى ذلك كان يريد أن يغتصب طفلة فوق الفطيم كما ذكرت سابقا. في مسند أحمد حديث رقم 25636، بس ما فيش وقت عشان خاطر نذكر هذا الموضوع.
أتمنى يا أبونا كل سيدة وأم قاعدة أمام التلفزيون بتسمعنا دلوقتي، فكري في نفسك وفكري في بنتك. الألم اللي قدسك شايفه عليا دلوقتي إني بفكر في بناتي.
أنا عارف إن عندك بنت 9 سنين.
9 سنين.
لو جالك النبي محمد وقال لك عايز أتجوز بنتك، مش شرف كبير لك؟
طبعًا.
حتى لما كنت مسلمة.
كنت أفكر كده وأنا مسلمة فعلًا، كنت أقول يا دي الشرف، إزاي غسيل المخ اللي الواحد كان فيه ده.
هو ده بالظبط غسيل المخ.
هو فعلا كده. طيب نكمل قوتك عن قوتك، اتكلمت عن اغتياله لحقوق الطفولة واغتصابه العائشة كطفلة ورغبته في الرضيعة. للأسف يعني إذا كان قوتك عندك أحاديث تانية يبقى كويس تقولها لنا.
ماشي. هناك تشريع جاء بالقرآن نفسه شرعه إله محمد يحلل اغتيال حقوق الطفولة واغتصاب القاصرات. ما في ناس حيقولوا لي ايه؟ لا دي احاديث، والاحاديث كان يومان ودكان الزلباني. طيب حاجب لك من القرآن سورة الطلاق آية 4 عن مدة العدة. العدة هي الايام اللي بتعد بعد الطلاق من واحد او موت الزوج، فبيعدوا قبل ما تتجوز تاني يعني. عارفها العدة طبعا. والمفروض يقول القرآن بيقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي كبروا يعني ما عندهمش حال، فعدتهن 3 أشهر. والحتة اللي جاية بقى دي مصيبة، واللائي لم يحضن برضو عدتهن 3 أشهر. وقد جاء في تفسير السراج المنير لمحمد الشربين الخطيب موقع يا حسين الشيعي معنى اللائي لم يحضن أي لصغرهن. ده مرجع شيعي سني بقى. وجاء في أحكام القرآن للجصاص جزء 2 وصفحة 346 تضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة، ويدل عليه أن النبي تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، زوجها إياه أبو بكر الصديق أبوها. وقد حوى هذا الخبر معنيين، أحدهما جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ. لا خيار لها بعد البلوغ، أن يخيروها بعد ما تبلغ بقى يقولوا لها أنت موافقة ولا لا، لأن النبي لم يخير عائشة. نفس المرجع بيقول بعد البلوغ. تعليقي أي لم يكن لها رأي لا في زواجها ولا بعد بلوغها. وأشار الدكتور محمد ابن عبد الرحمن المغراوي من جامعة القرويين في المغرب وأحد خريجي الجامعة الإسلامية، أشار إلى مشروعية زواج الصغيرة ومستنده في ذلك أدلة شرعية من القرآن والسنة والإجماع، أدلة يقول عنها لا يملك المسلم إلا أن يقف أمامها موقف السمع والطاعة الذي أمرنا به تجاه تشريعات ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحصاد المغاربي على قناة الجزيرة مناقشة حول آرائه يوم الاثنين اللي فات 15/9/2009. تعليق: كيف يعقل أن الله يحلل اغتصاب القاصرات واغتيال حريتهن؟ ده سؤال. هل يعقل أن يكون هذا إله بالفعل اللي بيتكلم عنه محمد، واللي بيشرع أن الطفلة التي لم تبلغ ليكون لها محيض أن تزوج وتغتصب؟ ده في قضية في السعودية اتعملت، بس أنا ما فيش وقت، اتعملت لمعاقبة الأب والزوج اللي يعملوا هذه ويقترفوا هذه الجريمة.
استحالة، لا يمكن.
عايزين محاكمة بقى بأثر رجعي. تفضل.
أمين أمين. قلت انك هتتكلم عن اغتيال محمد لحق الاطفال في الرعاية الابوية. ايه قصد قلتك بده؟
ده مهم. اولا اغتيال محمد حق الاطفال في الرعاية الابوية عندما غزا القبائل وقام بقتل الاباء وسبي الامهات وباع الابناء ليشتري اسلحة وخيلا زي ما ذكرت في بداية الحلقة. ثانيا اغتال محمد حق الأطفال في الرعاية الأبوية أيضا عندما ألغى حق التبني من الإسلام.
طيب الكل يعرف طبعا يعني إيه معنى التبني، بس قلتلك ممكن توضح لنا شوية إيه هو التبني.
كويس، يعني عشان خاطر يمكن يكون
بس نوضح للناس
الحاجة الرسمية. التبني بالمفهوم العام هو أخذ عائلة على عاتقها ولدا أو بنتا أو الاثنين معا بغاية تربيتهما تماما كأبناء هذه العائلة. وأحيانا يلجأ من لا ينجب أطفالا إلى التبني. ليه؟ بيجدوا في هذا إشباع لعاطفة الأمومة والأبوة.
طبعا.
فهنا يعني أعتقد أنك أنت ممكن تسألين عشان المشاهدين.
طبعا.
أيوة.
كنت هسأل قلتك إيه مزايا التبني؟
مزايا التبني. في الواقع يوجد كثير من الأطفال لقطاء لا ذنب لهم.
طبعا.
طرحوا على قارعة الطريق للتخلص من العار. وآخرون فقدوا ذويهم في الحروب والكوارث وافتقروا لحنان الأبوة مثل غيرهم من الصغار. وكان التبني عمل محبة ورحمة لإشعار الطفل المحروم بالحب والحنان كابن من أبناء الأسرة التي تتبناه. وجاء في موقع womengateway.com أنه من حسنات التبني فعل الرحمة، لأن الولد المتبنى يجد خارج الميتم عائلة تحتضنه وتحن عليه فيكبر ضمن عائلة طبيعية مؤلفة من أب ومن أم.
طبعا.
كما أن هناك ميزة أخرى لا تقل أهمية عن حق الطفل في حياة مشبعة بالحب، وهي احتياج بعض الرجال والنساء المصابين بالعقمة لإشباع غريزة الأمومة والأبوة في المرأة والرجل، إذ يجدون حلا في حق التبني. أما محمد فقد اغتال هذا الحق أيضا ولم يبالي بمشاعر مثل هؤلاء الأشخاص. فمحمد الرحوم جدا ألغى هذه الامتيازات واغتال حق الأطفال في الرعاية الأبوية وحق النساء والرجال في إشباع الأمومة والأبوة. إزاي بقى؟ يقول في سورة الأحزاب آية 4-5: وما جعل أدعياء اللي هو الله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ادعوهم لآبائهم. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 3 وصفحة 466: لا يصير الدعي ولدا للرجل، دعي عن الطفل يعني، ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له، ما يصحش. وفي تفسير الطبري أيضا جزء 21 وصفحة 119: ولم يجعل الله من ادعيت أنه ابنك وهو ابن غيرك إلغاء للتبني.
طب أترك لنا على ده للتوضيح للناس من فضلك.
تعليق. أنا بتسأل، ألم تصل معايير هذا الإله، إله محمد، إلى معايير البشر المتمثلة في حقوق الإنسان؟ ففي موقع زهيلي.net الموقع الإسلامي يقول: كان المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره من المجتمعات الأخرى غير العربية من رومان ويونان في الماضي وأمم وشعوب في الوقت الحاضر يسير على منهج عقلاني، مما أدى إلى وجود عادات وتقاليد موروثة، وكان التبني هو أحد هذه العادات الشائعة. خلاص. وجاء في موقع islamicfiqh.com أن حضارة الرافدين الأولى هي الأخرى نصت على بعض الحقوق، سيما قانون حامورابي من القرن الـ18 قبل الميلاد. شوفوا، من القرن الـ18 قبل الميلاد نص في المادة رقم 185 يقول: إذا كان رجل قد أخذ طفلا على سبيل التبني ليسمى باسمه وقام بتربيته فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الطفل بتاعه إذا دونت واقعة التبني بمجلس المدينة. يبقى إذن حتى حمورابي من قديم الزمن 18 قرن قبل الميلاد وكل الشعوب تسير على ذلك رحمة بالأطفال المحرومين وإشباعا لغريزة الأمومة والأبوة في الناس المحرومين أيضا.
شيء غريب جدا أن نبي الرحمة نفسه لا يرتقي إلى درجة الشعوب اللي سبقوه والشعوب اللي بعده والنتيجة أطفال الشوارع في الدول الإسلامية اللي ما لهمش حد. لازم كان في سبب لأنه محمد ألغى التبني.
بالتأكيد.
إيه هو السبب؟
حاضر. الفقهاء يدعون شيئا ولكن الحقيقة شيء آخر. تعالوا معي. جاء في موقع جماعة أنصار السنة المحمدية على الإنترنت يقول الفقهاء أن القرآن ألغى التبني بحجة اختلاط الأنساب بقولهم أن التبني ادعاء نسب لا وجود له في الواقع. خلاص. ويضيف أن فقه جميع المذاهب الإسلامية يحرم التبني. هذه سبب اللي بيقول عليه الفقهاء.
طب أتسكت على ده إيه؟
شو بقولك؟ أقول إن كان السبب وراء إلغاء التبني هو اختلاط الأنساب كما يقولون، طيب ليا شوية أسئلة بقى. فماذا يعللون الحقائق الكثيرة المتعلقة باختلاط الأنساب بقى؟ والتي سأكتفي بذكر أربعة بس منها عشان ضيق الوقت. أولا زواج الرجل من بنته بالزنا، من الزنا شريعة. الراجل اللي زنى خلف بنت يتجوز البنت ديت ويخلف منها. الكلام ده مش من عندي، في كتاب الحاوي الكبير للماوردي جزء 11 وصفحة 393. تساءل الماوردي يقول هل للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا؟ وأجاب، هو بيفتح أسئلة وبيرد عليها، يقول نعم إنها تحل له. وفي كتاب مختصر المزني لابن إدريس جزء 1 وصفحة 229 قال الشافعي لو تزوج الرجل ابنته من زنا لا يفسخ، ده قائم. تعليقي، أيعتبر هذا الزنا وهذا الزواج من ابنته في الزنا حلالا ويعتبر التبني حراما؟ هذه واحدة.
ده أمر مشين ومزعج ومقزز للأسف. طيب الثانية يا تسمونا، تعليق الثاني.
ماشي. الحاجة الثانية، زواجه هو نفسه من صفية قبل انقضاء عدتها.
أيوة.
مفروض العدة كام؟ ثلاث شهور. تعال نشوف بقى ماذا فعل محمد يوم أن دخل على صفية بنت حيي. جاء في مسند أبي يعلي جزء 6 وصفحة 413 عن أنس قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بتاعت اليهود حتى إذا كان بين المدينة وخيبر، ما استناش لحد ما يوصل المدينة، بنى بصفية فأقام عليها 3 أيام وأولم، ثم ركب فقال الناس إن هو حجبها فإنها من أمهات المؤمنين، يعني عم خلاها زوجة. فلما ركب حملها معه وحجبها بثوب، ولما دخل المدينة صعد الناس وأمهات المؤمنين ينظرن إلى رسول الله وإليها، فعثرت الناقة فصرع النبي فلم يكن له هم إلا أن يصلح عليها ثيابها، قال كأنهن شمتن بها، يعني خدها زوجة. دخل عليها قبل ما يوصل المدينة في نفس اليوم اللي قتل فيها، أين أنت يا رسول الله؟ من تطبيق الشرع الذي قلت في سورة الطلاق عن مدة العدة ولا يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. وأين أنت يا ذا الخلق الكريم من قولك كما جاء في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي جزء 8 صفحة 224؟ آسف الكلام اللي أنا هقوله، آسف.
تفضل
يا آسف، لكن هذا هو الإسلام. لا تنطأ الحبالة حتى يضعنا، ولا الحيالة، الحيالة يعني اللي مش حبالة يعني، حتى يستبرأنا بحيضة، بحيضة. وأضاف الحنفي وهذا يفيد وجوب الاستبراء، لأن الحكمة فيه التعرف على براءة الرحم صيانة عن اختلاط الأنساب. فهل يا رسول الله استبرأت صفية يوم أن دخلت بها في يوم أسرها بعد أن قتلت زوجها وأهلها كما جاء في السير الكبير للشيباني جزء 1 صفحة 281؟ يقول: فأمر رسول الله بأن يدفع كنانة ابن أبي الحقيق إلى محمد ابن مسلمة لقتله. كمل: وسبى رسول الله صفية بنت حيي ابن أخطب وكانت تحت كنانة، يعني كانت زوجة كنانة، قتلها وقتل أهلها ودخل بيها. فين الرحمة؟ أم أن محمد حلل لنفسه اختلاط الأنساب؟ طب ما سبتهاش ليه لما تستبرأ؟ حلل لنفسه اختلاط الأنساب ولا؟ سؤال لأحد المفكرين. أم أنه كان متأكدا بأنه لا ينجب فدخل عليها؟ سؤال بنحتاج إلى إجابة.
إذا كان النبي نفسه ما يمشيش على القانون اللي هو منزله يبقى إيه؟ ربنا يرحمنا ويفتح قلوب وعقول الناس. التعليق الثالث على حكاية اختلاط الأنساب.
التعليق الثالث عن سماحه للصحابة بنطاح السبايا، نطاح طبعا فيها تحريف لأن لا كل اللاد
نكاح السبايا
قبل انقضاء العدة. أيضا جاء في سورة النساء آية 24: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وفي السيرة النبوية لابن كثير جزء 3 وصفحة 643 عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج من أهل الشرك فكرهنا أن نقع عليهن. شوف أخلاق العرب. ولهن أزواج. فسألنا النبي ندخل عليهم ولا لا؟ المفروض يقول لهم استنوا يا عم لما تستبرأوا وكده. لا، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا من ملكت أيمانكم. فاستحللنا تنتن. كان المفروض ان احنا نحطها على الشاشة لكن معلش، هاي كل الناس عارفين تنتن يعني. استحللنا التنتن بتاعهن. وهكذا رواه الترمذي ورواه مسلم في صحيحه. تعليقي: هكذا أباح محمد للصحابة نطاح السبايا المتزوجات بدون حيضة الاستبراء دون النظر إلى حفظ الأنساب. وفي موقع حكيم.net يقول إيه بقى؟ يقول: من المعلوم في الجاهلية أن العرب كانوا يتحرجون من مواقعة السبايا إذا كنا ذوات أزواج، عسى أن يفديهن أزواجهن أو أبناؤهن من الأسر قبل أن تنتهك أعراضهن. شوف عارفين أنهم بيعملوا فعل قبيح، تنتهك أعراضهن. وخوفا من أن يكن قد عالقن شيئا من أزواجهن السابقين. وجاء في أحكام القرآن للجصاص جزء 5 وصفحة 330 يقول: كل ذات زوج اتيانها زنا إلا ما سبيت. وقال النبي في السبايا: لا يوطأ حامل، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ولكن الصحابة على الرغم من علمهم بالحكم الشرعي سألوا النبي إن كان يمكن لهم أن ينطحوا السبايا بدون استبراء، استبراء رحم، ولم يكن الرسول في موقف يسمح له بإغضاب المحاربين، فكان أن حلت هذه المعضلة بآية سريعة من جبريل في سورة نساء 24: إلا ما ملكت أيمانكم. وتعليقي: أين إذن الحفاظ على عدم اختلاط الأنساب يا أصحاب الفتاوى؟ هو ده كمان بالبعير ولا بالرسول؟ ما تتكلموا منطقي.
هو جبريل كان لحقه دايما، مطلعه من كل مأزق.
لبيك لبيك. أيوه. جبريل بين إيديك.
شيء مخزي جدا. أنا خايف أسأل التعليق الرابع على اختلاط الأنساب.
التعليق الرابع: لقد أباح النبي حق التبني لسهلة بنت سهيل، والقصة معروفة، بعد إلغائه التبني، وده موضوع بقى رضاعة الكبير إياه بقى، وهالة سرحان وسهير جودة والشلة بقى. جاء في الحاوي الكبير للماوردي جزء 11 صفحة 365: روي أن سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أتت رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن سالما كنا نراه ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل، فضل يعني لبس هدوم خفيفة في البيت، وقد نزل من التبني والحجاب ما قد علمت، فماذا تراني؟ فقال لها النبي: ارضعيه خمسا يحرم بهن عليك. وفعلت كما نعرف القصة. فهل لم يكن محمد منتبها لموضوع اختلاط الأنساب لما سمح إن واد يبقى ابنها بالرضاع؟
بالتأكيد كان.
عجيب. بالتأكيد عجيب.
كان. طيب نرجع بقى يا ابونا تاني للسؤال اللي في الصميم. هل ده كان السبب، دي كانت الأسباب المباشرة، ولا إيه السبب المباشر لإلغاء التبني في الإسلام؟
أو السبب الحقيقي.
الحقيقي.
هي يعني خلينا نسميه سبب الحقيقي الخفي، وهو مباشر. بداية نقول إن الآية القرآنية التي حرمت التبني لم تذكر موضوع اختلاط الأنساب كسبب من منع التبني، لا من قريب ولا من بعيد، ما جاش ذكرها، وإنما ذكرت سببا آخر هو السبب الحقيقي وراء إلغاء محمد للتبني. فالواقع المرير هو أن محمدا ألغى التبني واغتال حق الطفولة من أجل نزواته الجنسية. زي هنجيب الكتب، ورد هذا السبب في 18 مرجع تراثي، منها تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور جزء 4 وصفحة 300. وملخص القصة أنه كان لمحمد ابن بالتبني يدعى زيد ابن محمد معروف، وكان متزوجا هذا الابن من زينب بنت جحش، فنزل القول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في سورة الأحزاب، فدعي من وقتها زيد بن حارثة كما كان يدعى من قبل، بل إن الله أمر النبي أن يتزوج زينب بنت جحش بعد أن طلق زيد بن حارثة، وأضاف: وذلك حتى يبين للناس أنه لا حرج، شوف السبب، لا حرج من أن يتزوج الرجل بزوجة من نسب إليه، ولاده يعني، بعد طلاقها منه، ولإلغاء عدد التبني. فقال تعالى: لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وفرعا. دي طبعا في سورة الأحزاب آية 37. هذا هو السبب الحقيقي لإلغاء التبني. والواقع أن تفاصيل هذه القصة كما تحكيها الروايات المتعددة توضح جوانب غريبة لسلوك محمد المشين غير المقدس اللي لازم كل إنسان يعرف القصة مش يفوتها كمان. لا لازم تعرف.
أمين أمين. هل نذكر للمشاهدين بعض هذه الروايات وإن شاء الله كلها حتى؟
لا ما أقدرش أجيب كلها، حاجات كثيرة كثيرة خالص. الرواية الأولى نقرأ في تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 89 يقول إيه؟ ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة، ففي هذه السنة تزوج رسول الله زينب بنت جحش سنة خمسة. ويحكي عن ابن حبان قال جاء رسول الله بيت زيد، خدوا بالكم ابن حارثة، يطلبه، يطلب زيد يعني، فلم يجده، وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فضلا. جاء في لسان العرب جزء 7 وصفحة 121. أنا حبيت أشوف يعني إيه الفضل، وبالتأكيد المشاهدين يحبوا يشوفوا معنى إيه الفضل. الفضل هي ثياب مبتذلة أي شبه عارية. الست قاعدة في خيمتها وعلى راحتها، الدنيا حر وعلى راحتها، ده جه فأعرض عنها رسول الله فقالت ليس هو هنا يا رسول الله، فادخل بأبي أنت وأمي، بتحلف عليه يعني بأبوها وأمها. فأبى رسول الله، عنده أخلاق، أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس، فوثبت عجلة بسرعة، ها ها ها، يقول المرجع فأعجبت رسول الله. يا حلاوة، دمرت ابنك يا عم، أعجبت رسول الله، يا نهار اسود. فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم، إلا أنه أعلم سبحان الله مصرف القلوب، فقال جاء زيد للمنزل، ده الرواية بتقول، فأخبرته امرأته عن رسول الله أنه أتى منزله، فقال زيد ألا قلت له ادخل؟ قالت تتعرضت عليه ذلك فأبى. قال هل سمعته يقول شيئا؟ لا لا، هو كان فائس الموضوع وفائس الراجل ولا ايه؟ شيئا. قالت سمعته يقول حين ولى سبحان الله مصرف القلوب. إيه؟ فخرج زيد حتى أتى رسول الله فقال يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي، وأضاف لوحده لعل زينب أعجبتك فأفارقها، فهمه. فقال رسول الله لا أمسك عليك زوجك. يكمل بقى المرجع وليه، فبينما رسول الله يتحدث مع عائشة بعد ما وهو مع عائشة، إذ أخذت رسول الله غشية، يعني عمل إيه؟ غيبوبة، ودي حالة الوحي بتاعه لما كان يجيله يروح في غيبوبة. ولما سرى عنه، لما فرقه يعني جبريل، تبسم وقال من يذهب إلى زينب يبشرها ويقول لها إن الله زوجنيها. طب أنا بسأل يعني هل فعل ذلك في بيت عائشة ليقنعها أن هذا أمر من الله لأنه كان يخشها؟ وهل كانت عائشة واعية لهذا الأسلوب بدليل ما كانت تقول في مثل هذه المواقف؟ تقول له إيه؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا حبيبي. وقد ذكرت هذه العبارة في كتب الأحاديث والتراث 732 مرة، بدءا من صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1797.
يبقى قلت كان لك حق، ما نقدرش نقول كلهم، بس ممكن نقول رواية تانية.
رواية تانية جاء في تاريخ الطبري، ما لازم نجسد الموقف للمشاهد عشان خاطر يعيش الجو اللي عاشه محمد. لان هو فاهم بس اهو محمد رسول الله وخاتم النبيين، لكن انا عايز اصور لك حياتنا من واقع الكتب اللي انت بتقراها، لا مش بتقراها، اللي مخبيينها عنكم، بطلعها لك عشان خاطر اقراها لك، بصرف الليالي قراءه وبحث عشان اقدم لك الصوره الحقيقيه. في تاريخ الطبري جزء 2 صفحه 90 يقول: خرج رسول الله يوما يريد زيد ابن محمد وعلى الباب ستر من شعر. دي بنت الشاطئ جابت الكلام ده كمان. فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة. يعني ايه حاسرة؟ منين الكلام ده؟ اي معلش ما خلينا ويا الكلام لحد ما نفهم معانيه. انا رجعت للمعجم الوسيط المرة دي جزء واحد وصفحة 172، لقيت بقى ايه؟ حاسرة يعني ألقت عنها ثيابها. الست متحررة من حقها في الخيمة بتاعتها طبعا، مش مشكلة، ما كانش تعرف بقى ان الحاجات دي هتحصل. يقول لك ايه؟ فوقع اعجابها في قلب النبي. يا حبيبي قلب النبي. فجاء زيد وقال: يا رسول الله اني ارى ان افارق صاحبتي. هذه رواية ثانية بتاعت الباب اللي معمول من الشعر نازل كده
بيتعزموا
خيام. خيام
يا طيب قلتك تقول لنا رواية تانية ممكن
كمان طيب خلينا
زيادة تأكيد يعني عشان
توضيح الصورة. وفي كل حاجة بنلاقي حاجة جديدة
مختلفة،
كل رواية بنلاقي زيادة جديدة بتجسد شخصية محمد. جاء في سيرة ابن إسحاق كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي جزء 5 صفحة 244، إضافة إلى القصة المعروفة اللي احنا قلناها. فنظر إليها رسول الله ثم طأطأ رأسه، يا حرام، وقال: سبحان مقلب القلوب والأبصار. هو اللي ربنا اللي بيقلب القلوب والأبصار. فقال زيد: أطلقها لك يا رسول الله؟ فقال: لا. ثم أنزل الله الآية إياها عشان يجوزها بعد.
طيب
ليه؟ رواية إضافة في الرواية.
ممكن نقول كمان رواية
واحدة. نعم. فقد جاء في المحبر لابن جعفر جزء 1 صفحة 244 يقول: إن النبي أتى زيدا ذات يوم فوقف على بابه ثم نادى زيدا فنظر إلى زينب وعليها قميص مدرع بالزعفران بس خفيف يعني، فوقعت في نفسه، يا نهار أبيض، فقال: سبحان مقلب القلوب، ثلاثا حضر. فسمعه زيد، شوف الكتاب بيقول ايه، فعرف انها وقعت في نفسه. النهار اسود يعني اللي حواليه فاسينه، دي مصيبه ايه السودة دي. فخرج زيد الى النبي ثم قال: يا رسول الله انا اطلق زينب. قال: ولما؟ قال: قد ساء خلقها واذتني بلسانها. وهو بيقول لك عارف انه وقعت في قلبه، بس يعني لازم يجيب له حجه يعني وتبرير. فقال: اتق الله وامسك عليك زوجك. وبرضه مفيش فايده. فطلقها زيد وتزوجها النبي. ويضيف تفسير القران للسمعاني جزء 4 صفحه 286 ان زيدا جاء يشكو زينب. زيد رايح يشكو زينب، ما هي روايات. وكانت امراه لسنه. فذهب رسول الله ليعظها، فكان الامر على ما ذكرنا. ده الروايه بتقول كده. سامحوني يا جماعه بس انا بضحك من يعني المواقف، ما اعرفش اعمل ايه، بس انا عايز اعلق تعليق كده يعني. كان رايح فعل خير وكان اللي كان. طب انت رايح توعظ، طب ما توعظ نفسك دنيا.
معلش يا ابونا، اخر روايه نتكلم نقول روايه مفصله علشان الناس برضه تتاكد.
ده بقى الروايه الخامسه.
اتفضل.
خمسه. جاء في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للترمذي جزء 2 صفحة 29 وتكررت في صفحة 183. وليه؟ وأما محمد رسول الله فإنه لما عاين زينب فوقع في نفسه شأنها، وكانت وسيمة وذات هيئة. ما عيشة كانت قصيرة وديت كبيرة بقى. فلما وقع في نفسه فزع إلى الله تعالى ووضع يده على وجهه وقال سبحان مقلب القلوب حتى لا يقلبه بمشيئة تورثه غدا الحياء والعويل واضطراب الصوت في الملكوت. يعني كان واعي ان المصيبة هتحصل، وغض بصره ومال بيده على وجهه. واحد لما سمع الكلام ده قال لي وضع يده على وجهي. وضع، انا اسف يعني يا جماعه ما سامحوني، يعني دي مسارح، دي مسرحيات، ليكون له في ذلك تمسك وتضرع وانقياد ليرحمه ويصرف عنه الفتنه التي احس بها، عارف انها فتنه. فعلم زيد بما أخبرته زينب من فعل رسول الله وقوله حين أبصرها، وصار إلى رسول الله وقال إني أريد أن أطلقه، فقال له امسك عليك ذلك واتق الله. فلم يزل زيد على عزمه الذي عزم الله على قلبه، ده ربنا اللي عزم عليه. شوف بقى يعني ده يعني آخر ما كنت أستطيع أن أقرأه يا جماعة من الضحك عبدؤون. سامحوني اسمعوا كلام، خدوا بالكم يا عم، سيبكم بقى الشاي اللي انت بتشرب فيها ديت وتعالى بص وياي، مش وقته. اسمع، فكما قلب الله قلب رسوله بهواها. ايه؟ ربنا اللي قلب قلب الرسول بهواها، يعني ربنا اللي ايه اللي خلاه يخبه. كمان ايه؟ قلب ايضا قلب زيد حتى يطلقها. أحبائي اديوني عقلكم أفكر بيه، هل كان إله محمد قوادا يحط في ده هوى ويحط في ده كره ويلبس الاثنين في بعض؟ مش كده، عايز عقول. ونزل القرآن بتزويجها منه، طبعا ربنا اللي غير الأحوال، سبحان مغير الأحوال، وولى الله تعالى تزويجها منه على لسان الروح الأمين. فقام رسول الله فدخل عليها بغير إذن، خلاص جاله التصريح من فوق، دخل عليها بقى من غير إذن. وكان قبل نزول الآية، قبل ما تنزل آية تزويجها، قدم الرسول الخطبة إليها قبل ما ينزل التصريح، مصر. وقدم الخطبة إزاي؟ شوف 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 النكاية. وجه زيد ابن حارسها يعلمها ذلك، يعني جاب الراجل قال له روح قل لمراتك ان انا عايزها، انا بخطبها من ايدك. يا دي المصيبة، ما هي كده يقطع رقبته. فدخل منتهى القهر، صح. فدخل عليها الرسول فدخل عليها رسول الله دخل عليها زيد ابن حارسة وذكر لها حاجة رسول الله، فقالت حتى يأمر ربي عز وجل. ده إخراج، حد ربنا ما يأمر، لا مش هقبل. فنزل قوله تعالى زوجناكها، فهي بعد في غرفتها وزيد عندها، إذ دخل رسول الله بغير إذن فقعد عندها لبتحتي وتلى الآية وزوجناك، فخرت ساجدة وكانت تفخر بذلك على نساء رسول الله وتقول إن الله أنطحني من العرش وهو وليي من دون الخلق، واستفير في ذلك جبريل، وقالت أنا الذي نزل تزويجي من السماء. ويضيف المرجع اللي اسمه نوادر الأصول في أحاديث الرسول الترمذي جزء 2 صفحة 184، فعوتب رسول الله، ربنا بيعاتبه، وسبب العتاب قوله وتخفي في نفسك الحب لها وطلاقه إياها وتزويجك بها. وكان الرسول يهوى أن يخلى سبيلها وخشي أقوال الناس، فقال المنافقون ينهانا عن نساء أبنائنا ويتزوج امرأة ابنه، فخشي هذه المقولة نزل لها آية، وبالرغم كده قالوها من بعد تزويجه إياها، فنزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ادعوهم لآبائهم وهو ده مربط الفرس. هذا كان السبب الحقيقي الخفي لإلغاء التبني كما رأينا.
الحقيقة يا ابونا الحلقة النهاردة مليانة بحاجات مشينة ومزعجة ومش فاهمة يعني إزاي كيف يقلب الله قلب إنسان بالخطية. قدسك تقدر تعلق لنا تعليق كامل على الحلقة بكل الحاجات الصعبة اللي سمعناها النهاردة
كملخص للشيء حتى لا ننساه؟ هكذا رأينا أحبائي أن محمدا من أجل شراء الأسلحة والخيول اغتال حق الطفولة في الحرية وباعهم كعبيد. 2، ومن أجل الحروب وتأسيس دولة إسلامية اغتال حقوق الطفولة في العيش في كنف والديهم، وذلك بقتل الآباء وسبي الأمهات. 3، ومن أجل شذوذه الجنسي في اغتصاب الصغار اغتال براءة الأطفال وروعهم. 4، ومن أجل زواجه من زينب اغتال حقوق الطفولة في تعويض حنان الأمومة ودفء الأبوة فألغى التبني. أحبائي المسلمين الباحثين عن الحق، فكروا في من تتبعون وفي أي طريق تسيرون وأي مصير لكم سيكون. إني أصلي لكي يرشد الرب خطواتكم لخيركم وخلاص نفوسكم. آمين يا رب. تلامس مع القلوب واكشف عن العيون ليعرفوا الحقيقة ويأتوا إليك فيخلصوا. صلي النهاردة والرب رح يقبلك وينور عينيك. آمين.
آمين. شكرا يا أستاذ أبونا. نقدر ناخد بعض المداخلات؟
تأكيد.
معنا الأخت ماريا من فرنسا. أهلا بيك يا أخت ماريا، تفضلي. أخت ماريا من فضلك وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. تفضلي.
ألو، مساء الخير.
مساء النور يا حبيبتي، تفضلي.
مساء الخير أبونا زكريا.
يا مرحبتين بيك يا بنتي، أهلا.
الله يخليك. أنا من فرنسا، أنا أصلي من المغرب. أنا بس كنت عايزة أتشكر لك أبونا زكريا ومن 2004 وأنا بتمنى كل يوم ده وأتشكر لك.
أشكرك.
يعني أنا كنت هتزوج بجوز اللي هو مسيحي، وفي يوم كنت عايزة يسلم يعني يدخل الإسلام عشان في الإسلام يمكنش نتزوجه واحد مسيحي. ولما قرأت أنا وهو القرآن فتحوا عيوني حاجات كثيرة.
نشكر ربنا.
لأنه كان رافض الإسلام.
نشكر ربنا.
وقال لي تعالي نقرأ كويس القرآن. قرأت القرآن وكنت في حيرة. من 2004 كنت بعيط بالليل وبالنهار وبقول له فينك انت يا رب. في يوم لقيتك انت ابونا زكريا. وتبعت معك حصة بحصة. وكنت كل مرة بستمع لك وكنت بسجل لك أشرطة. والحمد لله أنت رسالة من عند ربنا.
ربنا
يشكر الرب. أخت ماريا خليكي معانا، هنرجع تاني نكمل حديثنا معاكي بعد الفاصل. ابقوا معانا.
احنا سعداء بيكي.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكاي. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار @حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم ترد العلامة الشيخ جمال أطمئة إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين اعمل ايه؟
يا فادي بتجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أهلا بكم معنا تاني على حوار الحق على الهواء. مباشرة معنا الأخت ماريا اللي قبلت المسيح سنة 2004 بعد مشاهدتها الحلقات مع أسك. أخت ماريا أنت معنا؟
ايوه معاكم.
اتفضلي كملي.
زي ما كنت نقول ابونا زكريا، ابونا زكريا انت رساله من عند ربنا،
تعيش
رساله بعتها لك ربنا. واحنا بنشكر لك كثير. انا اسمي الف تبعتك من الف. الو
ايوه وياكي، احنا متابعينك. اهلا بك. انت تابعتينا من سنه 2004 واحنا بنتابع دلوقتي.
كنت حيرانه لما قريت الانجيل ما قدرتش، وقريت القران كويس كنت حيرانه. لا انا مسلمه ولا انا مسيحيه ولا يهوديه.
اي مرحله متوسطه.
والحمد لله.
اي
والحمد لله تابعت معاك وشكر لله. والحمد لله انا اتنشرت في 2007 واخويا اتنشر دلوقتي لو 4 اشهر.
برافو، شكرا لله. ايه رايك نقدم شكر لله؟
امين امين.
يا رب نشكرك.
الشكر اللي ينفع على ربنا.
احنا حنصلي
يا ابونا زكريا.
اشكرك.
احنا بنصلي لك بنصلي لك كثير خالص.
اشكرك.
احنا حنصلي من اجلك.
اتفضلي صلي معايا. يا رب نشكرك من اجل عمل نعمتك في النفوس. انت اللي بتنور القلوب، وانت اللي بتنور الاذهان، وانت اللي بتغير الحياه. شكرا ليك من اجل ماريا ومن اجل اخوها ومن اجل كل الذين اتوا اليك من عائلتها، وليتمجد اسمك القدوس في حياتها وفي حياه الاخرين ايضا. ولك كل المجد من الان والى الابد. امين. شكرا.
معنا الأخ حسن من ألمانيا. أهلا بك أخ حسن، اتفضل.
أهلا بحضرتك أختي، أنا بحييكي وبحيي كل أسرة البرنامج.
شكرا.
سلام ونعمة أتمنى القبر الأياد.
يا مرحبتين حبيبي، أهلا.
وأيضا بحيي الأخت ماريا المغربية.
أمين.
راحة قلبي.
نشكر الرب.
راحة قلبي.
أمين.
أمين أمين.
طب وأنت قابلت المسيح حسين؟
حسن أخ حسن.
حسن
حسن حسن.
قول لي قابلت المسيح وتمتعت بنعمته؟ طبعا باين في كلامك يعني.
أمين أمين. أنا قابلت المسيح من خلال كتاب قريته للقمص زكريا بطرس القدس. لسه ما كانش لسه في نت وما كناش بنشوف حضرتك على النت زي دلوقتي.
أيوه
الكلام ده من 21 سنة.
يا
مجدا للرب. مجدا للرب.
ربنا يتمجد.
شكرا يا أستاذ أبونا.
نشكر ربنا.
الرب يباركك.
تقدر تقول لنا اسم الكتاب كان ايه يا أخ حسن؟
أيوه طبعا حاجة مفيش. هو كتيب. كتيب
اسمه ايه؟ اسمه
الله الواحد في الثالوث الأقدس.
مظبوط مظبوط صحيح. نشكر ربنا.
أنا صراحة ما قريتوش للأمانة، ما قريتوش كله في ذلك الوقت. أنا اكتفيت يعني مع رغم انه كتيب صغير، كتاب صغير.
صح.
بمجرد ما حضرتك، بمجرد ما انا وصلت لتعريف حضرتك ما معنى اسم الله. وكنت لغويا وروحيا. انا كنت قاعد لوحدي في الغرفة وضربت ايدي على الترابيزة وقلت انا ابصم بالعشرة ان اؤمن ان المسيح ابن الله.
مبارك اسم الله. مبارك اسم الله. شكرا ليك يا رب. شكرا ليك لانك انت الذي تفتقد ابنائك وتعلن ذاتك للجميع. امين.
امين.
هل لك تعليق على حلقة النهاردة حسن؟
حلقة النهاردة الشيء بالشيء اذكر علشان بس الرحمة بتاعت الرسول.
اي.
في معايا كتاب ايام ما كنت مسلم كتب محتفظ بيها لسه.
أيه
اسمه غزوات الرسول. غزوات الرسول لفضيلة الشيخ محمد مصلي الشعراوي.
ايوه.
بيقول ان وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة. ولفت نظري يا استاذونا ان في صفحة 11 من كتاب غزوات الرسول لفضيلة الشيخ محمد بن متولي الشعراوي ذكر سيفه أن يذكر سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أول سيف معناه أن الرسول ما كانش عنده سيف واحد بس أكثر من كده. أول سيف ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يقال له مأثور وهو الذي يقال أنه من الجنة ورأسه من أبيه. فكان سؤالي لكل مسلم وخاصة العلماء من المسلمين هل هناك سيف من الجنة؟ وما علاقة الجنة بأبو محمد؟ كما ذكر محمد الشعراوي يقول أول سيف ورثه من أبيه هو يعني هل أبوه له علاقة مع الإله رغم أن أبوه كافر وأبوه لن يؤمن؟ ده سؤال. السؤال الثاني هل الجنة فيها سيوف الله يذكرها لنزل المؤمنين؟ السؤال الثالث والأخير ماذا نصدق إذا كان الشيخ محمد متولي الشعراوي وكان يلقب حين ذاك بنبي هذه الأمة أو عفوا برسول هذه الأمة؟
تمام.
لقد استند في كتابه بهذه الرواية عن ابن سعد في الطبقات الكبرى المجلد الأول صفحة 485. فهذه الكتب يعني صراحة تمسح عقولنا ونشكر الرب أن استخدم حضرتك لتنير عقولنا.
أشكرك كثير. أشكرك كثير يا حسن. ربنا يباركك. وأنا كنت حسألك فعلا على المصدر. أنا كتبت عندي ما هو المصدر ساعة ما كنت بتتكلم، لكن كويس أنك أنت قلت لي أنه كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وطبعا الكتاب عندي وأنا هلهلته دراسة وبحث يعني. فأشكرك حبيبي. وهذا هو الإسلام. بس 27 غزوة دي اشترك فيها محمد، لكن مجموع الغزوات في حياة محمد في 10 سنين 84 غزوة بالشاهد وبالمرجع الموجود عندك. شكرا جزيلا.
معنا الأخ أحمد من لندن. أهلا بك أخ أحمد، اتفضل.
سلام المسيح. أنا نقبل أهديك الزبونة.
سلام ونعمة أستاذ أحمد. بيك. إيه ده احنا محظوظين النهاردة.
شكرا للرب. اتفضل.
بركة كبيرة. اتفضل حبيبي.
أبونا زكريا، أنت رسول، أنت حبيب قلبنا، أنت سبب إيماننا وسبب طبعا
عايشين. أنا مجرد آلة في يد الله. شكرا. خادم صغير ضمن خدام ربنا، لكن أنا قلبي فرحان بالثمار المتكاثرة لحساب مجد الله. حدثنا أخ أحمد أولا.
أنا عم بسمع لنصيحتك كمان وعم بسمع كثير لنصيحتك وأنت بالقلب والإنجيل حيضل على يميني من يوم ورايح.
أمين. أمين.
تحت امر اجريك يا ابونا اللي بتقول عليه نحن جاهزين.
ربنا يبارك.
انا تركت الاسلام لانه الاسلام كله قتل وكله غزوات وكله انكحوا ما طاب لكم من النساء واسلم تسلم. بدي ناس المسلمين يفتحوا عيونهم يا ابونا.
صحيح يا ابني. انا بشكر ربنا انه فتح عينيك عزيزي احمد وهداك الى الكتاب المقدس طريق الخلاص والنعمة. الإنسان بتقابل مع ربنا من خلال الإنجيل. ربنا يزيدك من كل نعمة وكل بركة. وأنا فرحان بيك حبيبي. ربنا يباركك
باسم يسوع. الحلقة النهاردة في منتهى الروعة. الأخ علي من السويد أهلا بك، تفضل ربي يباركك. أخ علي
مرحبا بكم.
أهلا
بكم. مرحبا أنا وسهلا.
يا مرحبا بك.
أشكر النابغة العالم الفصحى باللغة وبالكلام وبالثقافة الأبو زكريا.
بتخجل
الرب.
المجد ربنا
للمسيح. الله يخليك والله يديمك والله ان شاء الله يكثر من امثالك يعني يخلي الناس مثلك فيه مو بس فيها.
اشكرك
انت تنورنا تنور الطريق انت يعني الناس ما دام في الاسلام كله مكون من جنه ونار، الجنه خالد بها ابد والنار خالد بها ابد، هذا الخوف هذا الرعب اللي هو الاساس للمسلمين يعني.
نشكر ربنا.
الله يرحم البشر. على الاسلام يعني.
ايوه.
تفضل اخ علي حضرتك. ولا لا؟ احنا سمعينك. حضرتك جيت للمسيح امتى؟
انا ما كنت مصد مسيحي ولا في مسيحي بعدني.
لسه ما بقتش مسيحي بعد.
نعم.
لكن سيبك من تبقى مسيحي او ما تبقاش مسيحي، دي مش قضيه. انا اسف على السؤال اماني.
اتفضل.
انا عايز اقول لك نعمة المسيح ومحبة المسيح وخلاص المسيح، انت واعي ليها؟
نعم. سؤالك شنو؟
محبة المسيح ونعمة المسيح وخلاص المسيح، أنت تعرف حاجة عنها؟ تعرف إن المسيح لا بيحبك؟
لا والله، بس أنا اللي أعرفه من أنا طفل إنه المسيحيين كبشر هم أنعم من الإسلام.
أنا
هم إيه؟ تكون مع
مسيحي مما تكون مع مسلم.
ده كلام سليم يا أخ علي، خليني أكلمك ببساطة. الحكاية كلها اللي احنا بنتكلم عنها، احنا بنقدم محبة الله التي تجلت في شخص المسيح. لا كل الغاية اللي احنا عايزينه، لا يا جماعة يا مخلوقين على صورة الله وصورة الرحمن، الله بيحبكم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل المسيح فدية من أجلكم. ده الرسالة اللي احنا بنقولها. فأنا مبسوط. أنت عايز تعرف الحق أخ علي؟
نعم أعرف الحق.
طيب تحب دلوقتي تقول لربنا يعرفك الحق؟
طبعا. هذا الشيء يعني هو هي مدخلتي يعني. هي
طب برافو، ربنا يباركك. ربنا يباركك.
اسمح لي أرجوك.
اتفضل.
ليش كل ما يتصل بك أحد يخاف تدعيله ودعاءك إلى هو إنه معرفة الحق؟ ما خاف، ادعيلي أرجوك، ادعيلي
أنت حطيت إيدك على النقطة الأساسية، وعشان كده أنا عايز اللي يتصلوا بينا يبقى هم اللي عايزين فعلا يقبلوا المسيح. فأنا هدعي لك.
أنا أريد الحق، أريد الحق، أريد الحق.
أمين أمين أمين
أمين بإسمك.
ربنا يباركك.
القط والكلب ولا أي شيء، المهم هو الحق.
أمين.
الشيء هو الحقيقة.
أمين أمين. الحق والحب أيضا توأم مع بعض.
الحب، السلام، السلام، السلام بين
البشر. السلام.
المودة بين البشر. الأب يخاف على أولاده، والولد يخاف على 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 الجار مدوره أو أهله أو أبوه وأمه.
شكرا ليك يا رب. طب اسمع أخ علي، عشان خاطر بس الوقت ما يضيعش مننا وتضيع عليك الفرصة، لأن المسيح واقف على باب قلبك الآن وقال كده في الكتاب: أنا ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ومعي. إذن ادعي المسيح دلوقتي والحق الإلهي والحب والسلام يملأ قلبك. قول ورايا لو هذا يرضيك وانت عايز كده، وانا اتاكدت من كلامك انك انت عايز كده. قول معايا يا حبيبي. يا
اقول على الحق.
امين. يا رب اقبلني،
يا رب اقبلني
وانا بقبلك في حياتي.
نعم.
وانا اقبلك في حياتي،
وانا اقبلك في حياتي
وفي قلبي،
وفي قلبي
أؤمن أنك تحبني.
أؤمن أنك تحبني والله أؤمن والله.
وتخلصني. خلصني الآن يا رب، خلصني يا رب، خلصني،
خلصني يا رب.
وإقبلني ابن ليك.
إقبلني ابن ليك.
آمين
آمين.
الرب يباركك ويبارك حياتك. سيب اسمك في الكنترول روم. آمين.
من قلبي.
امين يا رب. امين امين. احنا فرحانين بيك. امين.
زكريا انا عندي شويه مداخله يعني اخذتني بالموضوع هذا بس عندي مداخله.
امين يا رب.
ممكن افيدك يعني افيدك باطروحاتك.
عايز
ولو انا ما اصل ولا اصل.
تفضل تفضل حبيبي.
قول لنا كلمه قصيره عشان وقت البرنامج.
المدارس العربيه الاسلاميه
أيوة.
تمنع المسيح يقعد مع المسلم في درس الدين.
ايوه
يعني ليش ما ليش ليش يعني منعون اختلاف الديانات؟ ليش يعلمون الدين المسيحي واليهودي والبوذي
أيوة.
والاسلامي كله؟ ليش يعني ليش الاسلام بس في الاسلام؟
أنا
نوع من نوع الاغتصاب الاطفال. هذا اغتصاب الاطفال.
ربنا يباركك، ربنا يباركك ويزيدك من نعمة. امسك الكتاب المقدس واقرأ، وإن ما كانش عندك كتاب مقدس كلم الكنترول روم يبعتوا لك كتاب أو يقولوا لك على الإنترنت تخش فين وتشوف. وأنا أحب أسمع صوتك واطمن عليك، وأنا حصلي لك. ربنا يباركك ويزيدك من نعمة. فرحان جدا بقبولك للرب في هذا اليوم المبارك. شكرا. ربنا يثبتك وينميك.
شكرا.
شكرا.
معنا الأخ الأخضر من الجزائر، أهلا بيك، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
سلام المسيح وسلام للجميع، سلام للأخ بطرس.
آمين.
أهلا بك.
والله على أنك أنرت قلوبنا بتفسيراتك.
الله يباركك.
لكن الأخ بطرس أنا أكلمك من الجزائر.
أهلا بك.
وإني اعتنقت المسيحية جديد على كل أقل في أقل من سنة. وحنا في الجزائر يقولون على أن الإنسان الذي يترك مثلا الإسلام فيعتبر مرتد. نعم، ولكن الشيء الذي نسوه المسلمين على أن الشعب الجزائري قبل أن يكون مسلما كان مسيحيا، وأثار المسيح إلى حد الآن متواجد في جداتنا عندما يربينا الأولاد الصغار بأنهم يقومون بحركات تنتسب للمسيحية. هذا كذا. ثانيا أريد أن أوضح لك ظاهرة هنا في الجزائر.
تفضل.
ظاهرة منتشرة على أن المسلمين يتظاهرون بالتدين على أساس كي جبهاتهم ليظهرونهم أنهم يكملون السجود. وهذه الظاهرة انتشرت بكثرة. فإني أعرف كثير من الأصدقاء السنة الماضية لم تكن لهم هذه الأمور منرفضة منذ عشرة سنين أعرفهم، ولكن بين عشية وضحاها أصبحوا غيروا جبهتهم، تغيرت، أصبحت لديها كشيء نوع من الخاتم على رؤوسهم. هذا من كثرة الصلاة. هناك ظاهرة أخرى أن نحن في الجزائر سوف ربما نسير في التوجه الإسلامي، وبالأخص فيما يخص مثلا الزواج. هنالك قناة إذاعية تلفزيونية مغربية انتشرت نشرت أو تكلمت عن زواج بنت صغيرة من 7 أو 9 سنوات تزوجها الرسول في جهارها. وهنا أرادوا اليوم أن يقومون بتقليد لأنها تعتبر السنة. هل يحق للإنسان أن يتزوج بنت في عمرها 9 سنوات؟
أيوة.
هذا يعني بالنسبة لنا غير منطقي. ولكن ماذا يقولون؟ يقولون أن في السابق في القرون الماضية كانت الناس الرجال تتزوج ببنات يعني من 9 أو 10 أو 11 سنة. طبعا فقلت لهم هذا شيء ممكن، لكن الإنسان الذي كان لديه 13 أو 15 سنة يتزوج ب9 سنوات أو 10، معناها كاين نسبية. لكن لا يستطيع إنسان من 50 سنة أو ما يفوق 40 ينظر إلى فتاة 7 سنوات أو 9 سنوات. هنا يعني الشيء الذي أنظره أو لا يدخل في العقل، كيف يمكن لرجل كبير السن 40 أو 45 سنة
53 سنة
50 سنة
53 سنة
ينظر إلى فتاة؟ يا للعجب. أنا لدي 53 سنة.
أيوة.
ولدي بنت ابني في عمرها 9 سنوات. كيف هذا المنطق يقبل هذا الأخ بطرس؟ على كل هذا ما أقوله يعني هذا هي التوضيح حتى يسمعه الجزائريين خلال هذا المنبر. أشكركم لأنكم أمرتم قلوبنا وأطلب ومن خلالكم.
أنا بشكرك جدا بشكرك جدا جدا، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة. أشكرك يا رب يا رب، أشكرك لأنك توضح النور وتعلم الكل الطريق. يا رب كمل عملك في النفوس المحتاجة إليك، التائهين والضالين والمخدوعين والمضللين الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم. أسألك يا رب أنك أنت تشرق بالنور في قلوب الجميع لمعرفة مجدك في وجه يسوع البار. كمل عملك وخلص النفوس في كل بقاع العالم يا ابن الله، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين
أمين. معنا الأخ عبد الرازق من السعودية، أهلا بيك تفضل.
السلام عليكم.
سلام والنعمة تفضل.
كيفك يا أبوهم زكريا؟
يا مرحبتين يا أخ عبد الرازق، يا أهلا بيك حبيبي.
بس قبل ما أعطي تعليقي على الحلقة حبيت أرد على كلمتك اللي حكيت، هل كان رب محمد قوادا؟ رب محمد تبارك وتعالى هو نفسه اللي قال يا بابا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهو نفسه اللي قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مداخلتي يا بابا زكريا، أنت حكيت أن الرسول سأل التبني لغى التبني ولغى حق الطفولة، بس بدي أسألك سؤال، إيش رأيك لما حكى الرسول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفشار بالسبابة والوسطى؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما حكيت لنا يعني أنت نقضت نفسك وحيرتنا معاك في نقاضك لنفسك، ساعة حكيت لنا أن الرسول كان مزواجا وكان شابك جنسيا واشتهى بنت في الفوق البطين واغتصب مش عارف مين ونام وضاجع ميتة، وفي حلقة ثانية حكيت لنا أنه عاجز جنسيا حتى أنه إبراهيم مش ابنه. يعني إحنا هل 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 يعني هل انه من المنطق يكون عاجز جنسيا؟
هاي كويس كويس، كلام سليم كلام سليم كلام سليم، انا فهمت. حاضر، اديني فرصة عشان الوقت بينصرم يعني، فاديني فرصة ان انا ارد علشان خاطر انت اتكلمت في كذا نقطة. نمرة واحد بتقول ان انا قلت ان اله الاسلام قوادا، ده كان تساؤل، اني اتساءل على انه يغير قلب الرسول يحب الولية ويغير قلب جوزها يكره الولية ويطلقها وبعدين يربط راسين في الحلال. فمين اللي بيعمل كده يعني؟ ده سؤال ومن حقي ان انا اسأل، لكن بتقول على انه يحفظ فروجهن وتنتنن ولا تقربوا الزنا، كلام لطيف وجميل، لكن احنا علينا بالتنفيذ. على رأي مثل عندنا في مصر، ولعلك بتزور مصر وتعرف ما فيها، يقول تكلمني اصدقك اشوف امورك استعجب، ولا ايه رأيك؟ قرآن بياخد من الانجيل وياخد من التوراة وياخد من القيم الكل ديت ويحطها على انها قيم، الجميل اللي فيه ماخوذ من الكتاب المقدس، لكن الواقع طيب. وربنا اللي بيحفظ الفروج ما حفظ فرج زينب يروح يخلي محمد يحبها ويخلي جوزها يكرهها ويطلعهم بآية قرآنية ويجوزها بآية قرآنية؟ فين بقى حفظ الفروج يا عزيزي؟ يا عم وانتوا بتدرسوا وانتوا بتذكروا وانتوا بتفهموا وانتوا بتقروا، حاول انك انت تشغل الآلة اللي حطها لك ربنا، ربط المحاديث ببعضها. هذه نقطة. ثانيا، اللي لغى التبني قال كافل اليتيم، نفس الشيء، كافل اليتيم وصوابعه، طب ما تعملها، طب وبتلغي التبني ليه وعلشان خاطر ايه؟ ناس عايشين محرومين من الأبوة والأمومة، فلازم تاخد بالك من الحتة دي يا حبيبي. وبعدين تقول ان انا بناقض نفسي، مرة اقول مزواج ومحب كده ومرة اقول عاجز جنسين، انت ما بتفهمش في علم النفس ولا ايه؟ بقى مشكلتكم انكم ما بتقروش وما فيش ساعة تفكير. الانسان المحروم والعاجز جنسيا اكثر الناس شبقا، اكثر الناس شبقا، ويفهم نفسه انه لا، لما يروح للولية دي هيقدر يكون له قوة فيجرب، وديت هيكون ليه لا ليه خبره فيها لا هيجرب. وبعدين الحرمان كل شيء ممنوع مرغوب، فهو محروم فعمال ينهم. وانت عارف طبعا، وانا قلت في الحلقات اللي فاتت ايه شده حبه لعائشه، تعرف كده، وانا قلت الكلام ده انها كانت بنت صغنطوطه ما هياش مختبره، لان كل النساء بتوع خارج بيت ومتجوزين، لكن دي الوحيده البكر اللي ما جربتش. وقال محمد كده ان البكر يرضيه، انا اسف انا اسف، بيضطرونا ان احنا نتكلم في كلام ابيح، وان البكر يرضيها القليل وبكر يداعبها وتداعبه ويلاعبها وتلاعبه. ادي اللي كان بياخده محمد من نسوان. عموما ده موضوع تاني طويل، وانا بشكر اتصالك عزيزي الفاضل، بس انا بدعوك انك انت تفكر بعقلك وتستفيد. وانا احنا نكتفي بالقدر ده.
ده كان ختام كافي جدا، لكن الرب باركنا النهارده. اتمنى قدسك تباركنا بكلمه روحيه تغطي كل اللي سمعنا النهارده.
في مقابل ما فعله محمد من اغتيال حقوق الطفوله، اضعف المقابل شخصيه المسيح، لان موضوعنا محمد ام المسيح، في تكريمه للطفوله ازاي قبولهم. فأتى في بشارة مرقس 19 وعدد 13 إلى 16، قال كده: قدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك قال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. وباركهم، يقول: الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فوضع يديه عليهم وباركهم، وكمان رفع من قدرهم. مرقس 9 آية 36 و37، فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم وقال لهم: من قبل واحدا من الأولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن يقبلني ليس يقبلني أنا فقط بل الذي أرسلني. ثم ينبه إلى التشبه ببراءتهم شرط لدخول السماء. متى 18 من آية 1-3 يقول: في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وما لا يدركه المسلمون هو أن الله يعطي من يقبله أن يصير في معزة الأبناء. قال في يوحنا 1:12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. دي عجالة عشان خاطر الوقت بينصرم مننا، وأتمنى لكل المشاهد. أنا بشكر ماريا وحسن وأحمد وعلي من السويد والأخضر من الجزائر، 5 على كلامهم في المسيح، وأخونا علي على قبول المسيح. وأذكر أيضا أخونا عبد الرازق، أصلي من أجله لينير الرب قلبه. فدعونا نصلي.
أمين أمين, أمين. تفضل.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. شكرا لك يا رب لأنك تلامست بكلماتك في القلوب. أسألك يا رب أن تسبي سبيا وتعطي الناس عطايا. أشكرك لأجل هذه النفوس التي قبلتك، وأسألك من أجل ابنك عبدك عبد الرازق اللي من السعودية لتلمس قلبه وتخلص حياته. اذكر كل اللي حوالين الشاشات، ادخل الى قلوبهم، قول يا اخي معايا: اقبلك اقبلك ايها الحق الالهي في قلبي، اقبلك ايها الحب الالهي في قلبي، اقبل نعمتك يا يسوع في حياتي، خلصني، اقبلك لاصير لك ابنا. وليتمجد الله في حياتكم جميعا، وطمئنوني على حياتكم، ارسلوا رقم 7 لأراكم، وامضوا الآن بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. آمين. شكرا لك. ربي يبارك فيك ويحافظ عليك.